أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين السراج المنير الداعي إلى الله بإذنه محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا البحث إلى نعم، اللي هو مر بنا أنه هناك من ذهب إلى الوجوب، يعني يحكى عن ظاهر الصدوق بل ربما صريح والده علي بن أبي في الفقه الرضوي تعداد في فروض الصلاة. وأيضا ابن أبي عقيل حكي عنه قولان، أو العلامة حكى عنه قول بمطلق الوجوب وقول آخر في خصوص الجاهلية، والشيخ البهائي مال إلى الوجوب في خصوص الجاهلية، وكذلك سليمان الماحوزي من علماء البحرين. أول أدلة الوجوب قوموا لله قانتين. طبعا كما مر ملخصا أذكر أنه يستشكل في العمومات القرآنية بأنها غير خاصة بالصلاة، والجواب ذكرناه أن هذه العمومات كالمفصل للأمر بالصلاة. لماذا؟ لتناسب الأعمال البدنية مع بعضها، العبادات البدنية مع بعضها البعض. ذكرت جملة من العبادات البدنية في الصلاة: ركوع، سجود، الأمر بالسجود، الأمر بالركوع، الأمر بإقامة الشهادات الحق، والذين هم بشهاداتهم قائمون. فجملة من العبادات، اتفاقا لاحظوا أنتم في سورة المزمل باتفاق الروايات والمفسرين كذلك، وجوب صلاة الليل فقرأوا ما تيسر منه في سورة المزمل. فقرأوا ما تيسر منها لقراءة القرآن، أي ربط لها بالصلاة؟ ربطها بالصلاة باعتبار المراد قراءة القرآن في الصلاة. الآن في سورة المزمل: الآن علم فيكم ضعفا فخفف عنكم فاقرأوا ما تيسر منه. يقولون هذه الآية بنفسها، أنا خفف الحديث في الجهاد، لكن الجهاد غير الآن في اسمه. المهم علم أن فيكم مرضى وآخرون يضربون كذا، على كل في سورة آخر سورة المزمل فيها تخفيف كذا. آخر سورة المزمل فيها نسخ وجوب صلاة الليل. مر بنا البحث هذا أن في أول الشريعة كان الوجوب في الصلوات اليومية منحصر مقتصر بصلاة الليل. مقتصر على ماذا؟ أصلي. المسلمين في الأسابيع الأولى من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الواجب عليهم صلاة الليل. هذا الوجوب نسخ بعد ذلك عندما عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة في أوائل البعثة. عندما عرج، الآن كم استغرقت المدة؟ أنا ما استقصيت هذا المطلب، يمكن واحد ربما يستخرجه، يعني مدة وجوب صلاة الليل كم بقيت على المسلمين؟ بعد ذلك عندما عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معراج السماء، أول صلاة نهار افترضت على النبي وعلى المسلمين بالتالي هو النبي في المعراج، هي صلاة الظهر، وتسمى صلاة الأولى بمعنى أولى، يعني أول ما افترضت، وتسمى صلاة الظهر في بيانات أهل البيت بالوسطى، وحافظ على الصلاة الوسطى، وسطى لأنها تتوسط صلاة الصبح النهارية وصلاة العصر النهارية، فهي وسطى، هذا في بيان أهل البيت، وحافظ على الصلاة الوسطى. المقصود فنسخت صلاة الليل. لماذا بذي الآية؟ طبعا لما نسخت احنا مر بنا بحث النسخ، بحث النسخ ليس معنى أن الملاك تبدل، بحث النسخ ذكرناه في بحث الأصول يعني الملاك موجود جمد الإلزام به أو كذا بملاك آخر، وهذا ما يدل على صلاة الليل واقعا فيها ملاك الوجوب لكنها عفي عن الإلزام بها. صلاة الليل فيها ملاك الوجوب لكن عفي عنها، معنى النسخ هو هذا، لا النسخ بمعنى انقطاع وانتهاء الملاك كما قد يتوهم. هناك البحث هذا في النسخ اصلاح صدده، لذلك في بيان الإمام الصادق لليل زوال كما أن للنهار زوال. كيف النهار له زوال تبدأ صلاة الزوال، الليل له زوال تبدأ صلاة الليل منه؟ اي نعم، غاية الأمر فضيلة صلاة الليل شوية تأخرها عن نصف الليل بساعة مثلا، فضيلة أعظم وقت فضيلتها هذا أيا ما كان عن الزوال. فلاحظ أنت في صلاة الليل إيجابا ونسخا استعمل ماذا؟ أقرأوا ما تيسر، يعني الأمر بقراءة القرآن، مما يدلل على أن الأمر بأجزاء الصلاة هو في نفسه هوية للصلاة وكناية عن الصلاة. فإذا الصحيح هو ما بنى عليه المفسرون والفقهاء القدامى المتقدمين من أن الأمر بهذه العناوين المقصود اللي هي العبادات البدنية عبارة عن أوامر مفصلة للأمر المجمل أقيم الصلاة. صحيح هذا،
لولا روايات بيانية يجرى إلى تقييم استدلال بهذه الآية على الجزئية، لولا تمنع أن هذا الجزء العبادة جزء من الصلاة وليس جزء من الصلاة، بعد أن جاءت الروايات البيانية يذهب من الآية.
طبعا هو طبيعة الحجية طبعا ويغارب. لا هذا سأذكره الآن، هذا هم خطأ يعني توهم تذكره وبنى عليه المتأخرين أيضا في مؤاخذة. في تقريب الاستدلال بهذه الآية بهذا النمط يؤاخذ عليه ربما هاي مؤاخذة المتأخرين، أن القنوط هو ثبت في الرواية بأنه من الصلاة، فواضح في أن الآية إذن تشير للصلاة تقريب دلالة الآية بهذا النمط، أن القنوط مفروغ عن ولو بحسب الروايات أنه من الصلاة. فهذه الآية الأمر بالقنوط إذن أمر بالصلاة. خب هذا التقرير لا بأس به جيد، لكن يشكل عليه بماذا؟ يشكل عليه بإشكال معروف عند المتأخرين. مقصود المتأخرين من الوحيد البهاني إلى يومنا هذا، ما هي المؤاخذة؟ أن هذا استدلال بالروايات ليس بالآية. الشيخ الأنصاري في سيأتي، يعني الشيخ الأنصاري في بحث حجية خبر الواحد أحد الأدلة القرآنية التي استدل بها على حجية خبر الواحد يقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. الآن كيف يستدل بها؟ لسنا فيها صدد. استعين في الاستدلال بالآية برواية عن الإمام الصادق. يتعرض الإمام صلى الله عليه إلى الآية، يتعرض للآية هناك يشكل الشيخ الأنصاري أنه لو تم مفاد الرواية لكان هذا استدلال بالرواية وليس بالآية. وهذا هذه المؤاخذة في غير محلها. لماذا؟ لأن اعتضاد الدلالة في الحجية بقرينة لا يعني أن ذي القرينة وهي الآية ليست دخيلة في الحجية. كيف أنت إذا كلام واحد قرينة وذي قرينة عندك؟ هل هذا يعني أنه أنت اعتمدت على القرينة فقط؟ لا، لا يعني ذلك. هذا بيان لتنمية الاستدلال بالآية مع الرواية. بيان آخر هو أن النظرة للأسف السائدة عند المتأخرين القرون الأخيرة أن الروايات الواردة في ذيل الآيات عن أهل البيت عليهم السلام، هذه الروايات طبعا مسلك جدا خطير، يعني لا نوافق المتأخرين فيه تماما إلا من زاوية واحدة نوافقهم فيه، ولكن من نوافقهم فيه؟ مسلكهم في الروايات الواردة في ذيل الآيات أنها تأويل تعبدي، وليست مفسرة لظهور القرآن. الساعة كل 4 قرون أكثر أقل، هذا المسلك تفشى عجيب، أن الروايات سواء روايات الفقه والفروع أو روايات حتى المعارف، أن الروايات الواردة في ذيل الآيات تأويل تعبدي. زين، نتيجة ماذا؟ زين، هذا المصدر ما الفرق لو قلنا تأويل تعبدي أو قلنا تفسير ما الفرق؟ الفرق أنه إذا بنينا على أن الرواية تفسير، يعني تعالج الظهور، هذا يستلزم أنه الظهور سوف يتقولب، يسبك، يصاغ، يكون على وفق مفاهيم الرواية. تكون الرواية معالجة لنفس الظهور. أما إذا بنينا على أنه تعويل تعبدي، لا، الظهور يبقى على حاله والرواية تأخذ مسار آخر على حالها، ولا صلة بين أحد الحجتين بالآخر. ولا صلة لأحد الحجتين بالآخر. هذا المسلك الثاني يعتمده المتأخرون هذا العصر. لذلك إذا أنت استدليت برواية وما شاف الظاهر ينسجم معها، أو ما استطاع يلتفت إلى أن كيف الرواية تعالج الظاهر، فبالتالي يحكم هذا المتأخر من الإعلام على أن الرواية تأويل تعبدي ولا صلة لها بالظهور. الظهور في نفسه ما يدل على أن قوموا للصلاة قانتين، قوموا قانتين يقوموا في الصلاة. والرواية تأويل تعبدي الاحتجاج به يصير احتجاج بالرواية لا بالآية. لكن هذا المسلك كما على أن ذكرنا لا نوافقهم، لا نوافق، نوافق عليه معهم، بل في فهم القاصر ما من رواية مهما كانت تعالج أدق بطون الآية إلا وهي تعالج الظاهر أيضا، ويمكن استخراج مفاد الرواية من الظاهر أيضا. غاية الأمر في بادئ النظر في الوهلة الأولى يصعب لك الالتفات إلى كيفية معالجة الرواية لظاهر الآية، يحتاج إلى شيء من التروي والتأني والفحص والاستقصاء. الفحص والاستقصاء عن روايات أخرى، آيات أخرى، ببركة المجموع يلتفت الإنسان لهذه الرواية الواحدة كيف تعالج ظاهر لها. طبعا هذا في حين أننا لا نحصر الظهور في درجة ظهور واحد، هذا بحث آخر. طبعا إجمالا أعود ألخص البحث، هذا بحث قرآني وأصولي، لكن نستفيد من عنده في هذا البحث الفقهي أن الاعتماد على الروايات في معالجة ظهور الآيات ليس اعتماد على الروايات أجنبي عن الآيات. ومن الواضح أن في الروايات جعل القنوت بمعنى في الصلاة واجب صلاتي. إذن فالصحيح أن الآية بإحراز الصلاة.
هذا تقول عند إشكال القول الله بانتين هذا حال للصلاة لكل الصلاة. إذا قال القنوت بمعنى القنوت المصطلح يعني كل الصلاة لابد أن تكون في القنوت.
أي نعم.
هذا قانتين يعني خشوع وليس هذا قال.
صحيح. هذا الإشكال له جوابان. جواب دعني أذكر الجواب الثاني أولاً ثم أذكر الأول. أو أذكر الأول أولاً. قوموا إلى قانتين، نعم في حال قيامكم للصلاة قنتوا، بس من قال أن هذا الأمر لا ينطبق ولا يمتثل بأداء القنوت بنحو أداء القنوت بنحو مسمى الوجود، أداء القنوت بنحو مسمى الوجود. لماذا يمتد القنوت بامتداد القيام؟ ما هو ضرورة موجبة؟ مقيد ذات القيد هو.
إذا قالت القنوت راحت بعد أمر القيامة؟
نعم إذا راحت، بس هو القنوت ايش قد؟
نفس الحالة في الاستمرار.
طب
لا صار حالة في الاستمرار.
استمرارية بأي معنى؟ بأي قدر؟
استمرار من بداية
بداية النهاية، هذا هو الكلام.
صفة للقيام بأمر،
صفة له، بس الصفة الصفة هو القيام موصوف ودي صفة، أما الصفة كيف أول كلام. هذا جواب أول. جواب ثاني، إشكال السيد خوي لا مو ضروري، تلاحظ طبيعة القيد هو شلون، هو امتدادي غير امتدادي، الشيء موصوف فيه موصوف فيه، قيد فيه قيد فيه صح، بس من قال ان هذا القيد امتدادي او امتداده باي قدر؟ بحث اخر، تشوف طبيعته او تشوف تفسيره من الادله الاخرى. هذا جانب. جواب ثاني، ان القنوت اذا فسر بمعنى الخشوع ما ننكر، وهذا لا يتنافى بتفسير القنوت بمعنى الدعاء، لانه نمط خاص من الخشوع والتذلل. لما نبني عليه من أن استعمال لفظ في أكثر من معنى حجة في آن واحد، مع كون تعدد الاستعمالات لها دلالات موزونة معتبرة، لكي لا يكون أمر عبث أو لعب أو تخرص أو هلوسة، لا، إذا كان الاستعمال المتعدد له لكل استعمال دلالات وقرائن وشواهد فبه ونعم، وما أكثر ذلك عند بيانات أهل البيت وتبيانهم للآيات. وهذا بحث آخر غير بحث اللي يدعوه المتأخرين، أنه تأويل تعبدي، أنه تطبيق، أنه تأويل تعبدي، أنه تطبيق، تأويل تعبدي أو تطبيق علاقة، يعني لا صلة له بمنصة الظاهر. لا، نحن نقول له دخالة بمنصة الظاهر، إما يحصر منصة الظاهر في ذا المعنى، أو أنه أحد قوالب منصة الظاهر، يعني الظاهر استعمل في عدة ظواهر. ده مسلك يختلف عن مسلك السيد الخوي في التفسير، ويختلف عن مسلك الطباطبائي في التفسير، في مسلك مشترك بين الطباطبائي والسيد الخوي وربما كثير من المتأخرين، أن رواية أهل البيت كلها تطبيقية تطبيقية تأويلية تطبيقية، ما ليس لها صلة بمنصة الظاهر. هذا اللي ذكرناه له. هذا لا، بحثناه بحث مفصل في قواعد التفسير، يمكن الأخوان أن يرجعوا له. قاعدة الجاري وقاعدة استعمال لفظ أكثر معنى، ربما بقينا فيها أشهر هاتين القاعدتين، بس بحث مهم حساس. يعني نظام الاستعمال للقرآن ما أدري 7 8 10 قواعد استحرض فيه، جدا مهمة، غير اللي يبنوا على المتأخرين صراحة. المهم نرجع، فإذا قوموا لله قانتين دلالتها على الصلاة في محلها، الأمر في محله، جملة القدماء. لذلك تلاحظ القدماء، وليس فقط قدماء لابن إدريس، وإن كان اصطلاح القدماء لابن إدريس، لا، الأقدمين والقدماء وحتى المحقق الحلي والعلامة الحلي إلى الشهيدين، هذا المسلك يرتؤون يستدلون به حتى الأدبيين. من الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه أو ما بعد بشوي وانت جاي هذا المسلك طغى. وإلا هذه الآيات نعمة دلالة فيها على نأتيكم الآن بالصحيحة، صحيحة الرابعة الصريحة في أن هذا المطلب في هذا المجال. شوفوا الآن أجوبة المتأخرين عن الصحيحة ماذا؟ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر. طبعا أنا أطلت الكلام الآن في هذا الدليل الأول الاستدلال بالآيات على وجوب القنوت أو على مطلوبية القنوت من القرآن، الكلام مو في هذا البحث بخصوصه، الكلام أصلاً في بحوث عديدة قرآنية في الفقه المتأخرين الأعصار يستشكلون في الاستدلال بالآيات بنفس هذه المناشئ، وهذا هو بحث مهم من الجهة. نعم، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر الوسطى، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول أول صلاة من الصلاة النهارية أو من الصلاة الناسخة، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسط الصلاتين في المعراج، وهي وسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. بعد ذلك نفس الرواية تتابع: وقوموا لله قانتين. قال: وأنزلت هذه الآية يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره فقنت فيها. بعد واضحة فقنت فيها، قنت في صلاة الجمعة. إذن يعني قنت فيها امتثالا لأمر قوموا لله قانتين، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر وفي الحضر. تركها على حالها يعني ركعتين، لأن أول ما شرعت الصلاة في الخمس كانت ركعتان ركعتان، الصبح ركعتان، المغرب ركعتان، الظهر ركعتان، كل الصلاة ركعة، كل الصلوات اليومية الخمس ركعتان. بعد ذلك باتفاق وضرورة المسلمين أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للظهرين والعشاءين زيادات، باتفاق المسلمين أن الأمر بالثالثة في المغرب أمر من النبي، تلتفتون هذا الشيء ليش؟ يعني أنت عندما تأتي بالركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الرباعيات، إذا قلت أنها أمر شرعه الله أبدعت في الدين، تكون مبدع. لا لا، للمغرب اثنتان أضيف إليها واحدة. فلو أتيت، وهذا باتفاق المسلمين، لو أتيت بثالثة المغرب أو ثالثة ورابعة الرباعيات أتيت بها امتثالا لأمر الله تعالى، يعني في افتراضه هو، لكنت أبدعت في الدين. إذن تصلي الثالثة والرابعة بماذا؟ بنية امتثال لأمر الرسول. الأولى والثانية امتثال لأمر الله، طبعا أمر الرسول هو أمر الله بلا شك، لكن ليس أمر الله الفريضة أو ما ربما يستعمل في الدارج بمعنى الأمر المباشر، الأمر المباشر. أصلي صلاة الركعة الثالثة من المغرب أو الرابعة من الرباعية امتثالا لأمر الرسول قربة إلى الله تعالى. هذا المعنى عجيب، بس أنا ما أدخل فيه، البحث يرتبط بالتوسل والتوجه والعقيدة، عجيب غريب. يعني لو التفت للوهابية والسلفية أو السطحية حتى في كل الفرق المسلمين لاندهشوا من ذلك. أنت تتعبد بداعي أمر الرسول، ولعلمكم في الصلاة الأربع ركعات كثير من الأجزاء والشرائط ليست فريضة الله ولا سنة الرسول، سنة علي أو الأئمة، واجبة ومستحبة، تأتي بها أنت امتثال لأمر الصادق، عبادة وسط الصلاة تأتي بها امتثال لأمر الصادق، أمر الإمام الهادي والعسكري. نعم، فالصلاة بداعي أمر الله وأمر الرسول وأمر علي وأمر الأئمة، ومن قال غير ذلك أبدع في الدين، لأن هو هذه أوامرهم هم، مو فرائض الله. السنة ما يدخل في هذا البحث، تستطيعون تشوفون الجزء الثالث والرابع، أو عفوا الرابع والخامس، الإمام الإلهي هناك في بحث مفصل تنبطل. واللطيف انه حتى السلفيه بالضروره عندهم هذا الامر، ان الركعه الثالثه والرابعه تشريع امر من الرسول مو من الله. يعني مو من الله مباشره بهالمعنى. جي في حق، وكذلك مو بس ترى الصلاه، الصوم كذلك، الحج كذلك، القضايا الاخرى كذلك. ما في عبادة من العبادات يتمحص فيها الأمر من الله مباشرة، فيها أمر الله وأمر الرسول وأمر الأئمة، كل عباداتنا هكذا. على كل هذا البحث غزير ما أريد أدخل فيه. فتركها الرسول على حالها، جيد. إذا الركعتان اليوم الجمعة يعني لم يزد فيها الرسول، لذلك الجمعة كصلاة جمعة في الحضر أيضا بقيت ركعتان. زين، هنا إذا صريح في كلام الباقر عليه السلام بأن قوموا لله قانتين. ماذا قوموا لله قانتين؟ يعني القنوت. ماذا يجيب عنها الإعلام؟ يقول هذه الصحيحة غاية الأمر تدل على أن الآية من باب التطبيق تنطبق على القنوت في الصلاة، لا أن المفاد التنظيري الكلي القالبي مرتبط بالصلاة. هذا الكلام الرواية تفسر الآية من باب التطبيق، يعني مصداق لا ربط له. الآية الرواية لا تعالج الظهور الكلي الرواية لا تعالج الظهور الكلي في الآية، نفس الكلام اللي ذكرناه الآن عن فسر ذكرت لكم من المتأخرين أصلا، أن الروايات لا تعالج ماذا؟ التفسير. لا تعالج التفسير يعني ماذا؟ يعني لا تعالج التنظير الكلي. تأويل تعبدي يعني ماذا؟ يعني تطبيق مصداقي. هذا مبنى بنى عليه السلخوي في التفسير وفي الفقه، بنى عليه الطباطبائي، بنوا عليه كثيرين من المتأخرين متأخر هذا العصر. قاعدة الجر والتطبيق حتى الساخنين بها، هذا حتى السيخ ينتظم بها، مو فقط ابتكر العلامة طاطا، هي موجودة أصل القاعدة، هي كلام الإمام الهادي أو الإمام العسكري والإمام الصادق، أن القرآن يجري كما يجري الليل والشمس والنهار، يجري أزال كلمة يجري هاي من الأئمة، الزيادة من كلام علماء الإمامية هي غير صحيحة، أنا أعتبرها غير صحيحة، هم يقولون شنو القاعدة؟ الجر والتطبيق، بينما الأئمة مراد من الجري مو الجري في التطبيق، سريان، جري يعني سريان، جري يعني سريان في المصادر، فسروها هكذا، الجري والتطبيق، هي ليست جري يعني سريان في التطبيق في المصادر، بالعكس جري في جري في التنظير، استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو استعمال اللفظ في معاني طبقات معاني. على كل فلاحظ هذه الرواية الصحيحة يعتبر سيكون باب تأويل لا من باب أنها تعالج الظهور، إذا الظهور الآية لا صلة له، زي كيف يصير لها صلة له؟ حتى لو افترض قبلنا هذا المبنى مبنى التطبيق، إذا مبنى التطبيق الآية منطبقة، زي إذا منطبقة كيف يصير لها صلة الآية بوجوب القنوت؟ حتى لو باب التطبيق بالمعنى الذي هم يفسرون معنى كل الآية ينطبق، هذا هو التقريب الثاني الذي مر في الجلسة السابقة، بينا أن لو افترضنا أن الآية ليست كناية عن الصلاة أو تشير للصلاة، تعم الصلاة غير الصلاة، جيد إذا عمت الصلاة فالأمر مطلوب في الصلاة وفي غير الصلاة، غاية الأمر رخص في الترك في غير الصلاة ولم يرخص في الصلاة، يصير واجب. التطبيق ما يمكن يكون عمل جزئي.
ممكن في
فإذا تطبيق إذا لها صلة.
الصلة أعم من الجزئي.
ما مو عمل جزئي.
إلا الجزء أو مرتبط
بالصلة. التطبيق إذا يكون أجنبي. فإذا كانت من باب التطبيق. تطبيق له صلة، كيف صلة أجنبية؟ عجيب يعني هذا المطلب مبنى التطبيق عند المتأخرين، يحملون الروايات الواردة في ذيل الآيات كلها تطبيق تطبيق، زول يكون تطبيق، التطبيق له صلة أو لا؟ له صلة، بالتالي نوع من الحجية. ما دام توقفتنا عند هذا البحث اليوم، خليني اذكر لكم دين تتمه يعني لتوضيح التطبيق له الصله.
لا يثبت ان هذا
التطبيق
واجب، يعني ما الكلي هو الواجب.
هسه ابين شلون واجب؟ يعني الكلي يسري في مصادقه وسرى، لابد يسري. دعني انا الان اتحفظ واقبل واتابع المتاخرين الاعصار في التطبيق، وان تطبيق اصلا مو معالجه الظهور والتنظير. أليس هم نفس كل الفقهاء والأصوليين ألم يقولوا بأن الدلالة الاستعمالية المغزى الغاية من التفهيمية؟ طبعا ألم يقولوا أن الغاية الدلالة التفهيمية المدلول التفهيمي الغاية من المراد الجدي؟ ألم يقولوا ويعلمون أن الدلالة الاستعمالية والتفهيمية وإن كانتا متقدمتين عند المخاطب والجدية متأخرة عند المخاطب، لكن بلحاظ المتكلم واللب الدلالة الجدية هي الأصل عند المتكلم، الجدية حركته لأن يفهم، التفهيمية حركته لأن يستعمل اللفظ ليفهم، يعني المحور في الظهور لب ماذا؟ الجدي لو التفهيم الاستعمالي، الجدي زين، الجد هو في التطبيق، الجد هو في التطبيق مو الجد هو في التنظير الاستعمالي او التفهيمي، إذا كان الجد هو في التطبيق، لماذا عزلتم التطبيق عن حجية الظهور؟ وكيف اكترثت بالتنظير وهو الاستعمار والتفهيم أكثر من اكتراثكم بالتطبيق وهو المراد الجدي؟ كيف يعني هذا السؤال؟ هذه مؤاخذة صناعية، أن التطبيق هو المراد الجدي. إذا كان هو المراد الجدي كيف يكون لا صلة له بالظهور؟ إحنا الظهور ليس منحصر عندنا في الاستعمالي أو في التصوري أو في التفهيمي. لا نعم، الظهور طبقات، تصوري تفهيمي استعمالي تفهيمي جدي، والجدي هو القطب هو المحور، فجعلوا ما هو محور فرع ذنب وما هو ذنب وفرع أصل. هاي مشكلة. فإذا الصحيح أن حتى لو بنينا على التطبيق، هو هذا اللي نريده، الغاية هو لأجل التطبيق، هو التطبيق هو مراجدي. يعني أصل المتكلم وهو الله عز وجل لم يكترث بالتفهيم في نفسه لأجل نفسه، ولا بالاستعمال لأجل نفسه، مراد الأهم هو الجدي، الجدي هو التطبيق. لما يقول هذا الرواية في علي قال لا هذا باب التطبيق، زين أدري هو التطبيق هو المهم فيه هذا، والتطبيق كيف نعزله عن شؤون الظهور؟ ونقول أن التطبيق في منأى، أولم تقولوا أنتم أن قرائن الجد، قرائن الجد هي القرائن النهائية بخلاف قرائن التفهيم وقرائن الاستعمال. الاستعمال كاشف عن التفهيم إن لم تكن قرائن تفهيم، التفهيم كاشف عن الجد إن لم تكن قرائن جد، قرائن جد أقوى من قرائن من نفس الدلالة التفهيمية، طبقات في القرائن. كأنما هذا المبحث اللي أسسوه في بحث الدلالة هنا تناسوه في بحث المنهج التفسيري. على كل الحديث ذو شجون، واقعا ذو شجون. بهذا الطريقة عزلوا الروايات عن تفسير القرآن تماما، صار حسبنا كتاب الله. شلون صارت حسبنا كتاب الله بعد آخر؟ ما التفت له لا كيف يصير حسبنا؟ لأنه إذا كان رواية بعيدة ولا صلة لها بالتنظير أبدا، احنا نقول له صلة بالتنظير ظهور جدي. وصلى الله على محمد وعلى آله.